رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذه الآية جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الدالة على ربوبيته ثم ألوهيته سبحانه واستحقاقه للعبادة ومصير الخلائق بناء على هذا الإيمان بالله عز وجل وفي ألوهيته. فجاءت هذه الآية: ولا يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو ذهبنا نتلمس وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات قبلها، فكأنه في ظاهر الحال أنه ليس هناك ارتباطا بينا، ولكن بالتأمل والنظر وإرجاع بعض الضمائر أو بعض الألفاظ التي تفيد الارتباط أو بعض الأوصاف التي ذكرت في آيات سابقة وذكرت هنا، لظهر جوانب بينة من الارتباط. فهل يمكن أن نسمع منكم بعض شيء من هذا؟ ما وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات قبلها؟ هذا مشايخ الارتباط. قد يكون هذا أنه ذكر، هو زميلكم يقول أن في الآيات السابقة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، وقال هنا: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. لكن ما وجه ذلك؟ ولذلك أن هذا مما يشير إلى وجه الارتباط، لكن ما هو هذا الارتباط؟ ما هو هذا الوجه؟ وأين محل الإشارة؟ ولا شك أن تنبهك لهذا هو تنبه جيد، لكن ما وجهه؟ المشايخ نعم
Thank you.
هذه الصبغة كما قلت لك يعني أنا أتيت بمضمونها وهي أنها تتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض والنجاس والنظر الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ثم قال إن في خلق الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إلا الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بخير. فليس بسبب الماء ما وجه ارتباط ولا يعد الله الناس بما سبق هذا مساء أن ذرع مستعجل العشاء لعل في هذا فتحا لإخوانك وإن كان ليس فيه تنصيصا على المناسبة لكن على كل حال سنفهم جيد. زميلكم يقول إن في قوله تعالى والذين هم عن آياتنا غافلون في قوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون فهم في غفلتهم النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم العذاب لكنهم كانوا يستعجلونه وهذا دليل على غفلتهم أن قوله يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لأنه لا شك أن من استعجال الشر أن الكفار كانوا يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسلما لجاءهم العذاب وإذ قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم فهذا تنبه جيد وفيه إشارة لكن أحب أن تكون العبارة أوضح من الإشارة وإلا لا شك أنك فتحت على إخوانك بابا سوف يلجون منه إن شاء الله. على كل حال الذي يبدو والله أعلم أن المناسبة هو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق كله وخلق هذا الكون كله بقدر وبمقدار وبحسبان، وأنه كما قال في الآية السابقة أنه يدبر الأمر، وأنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وأنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إذا كل شيء في هذه الدنيا خلق بحق ويجري بحكمة، ولا يجري على مشتهيات الناس ولا رغباتهم، وإنما الخير في ذلك والشر كله بأمر الله وبتقديره وبحكمته، وهو لا يخضع لمشتهيات الناس ولا لرغباتهم. كما أن أهل الإيمان أيضا حينما يضل الضالون ويكفر الكافرون، الله عز وجل قد لا يعاجلهم بالعقوبة. فأنا أهل الإيمان أن يعلموا أن لله سبحانه وتعالى في كل ذلك حكمة، فالناس بطبيعتهم الذي جبلوا عليها أنهم يحبون الخير واستعجاله والاستكثار منه، يحبون الخير واستعجاله والاستكثار منه، ويكرهون الشر ويريدون دفعه. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل ذلك وبيده تصريف ذلك وتدبيره، كل ذلك عنده بمقدار، فهو غير خاضع لمشتهيات الناس. فلئن كان الخلق الظاهر من السماوات والأرض والشمس والقمر كلها بحسبان، وكلها مخلوقة بالحق، وكلها في تدبير الله وفي حكمته، فكذلك أيضا ما يخفى وما لا يخفى على الناس كل ذلك مقدر. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إذن هذه كلها تمشي بالميزان، وإلا إما أن يكون أهل الإيمان تجدهم مثلا يستبطئون عذاب الله على الكفار ويستبطئون عقوبة الله على المخالفين، ولكن هذا ليس راجعا للناس ولكنه لحكمة الله. كذلك أيضا الكفار في تكذيبهم يستعجلون من النبي استنزال العقوبة. المؤمنون يقولون: كيف هؤلاء الكفار يعتون في الأرض فسادة ثم لا تنزل العقوبة عاجلة عليهم؟ هذا نوع من الاستعجال. الكفار كذلك نتيجة غفلتهم ونتيجة كفرهم وعدم تصديقهم بما جاء به النبي يستعجلون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله. إذن هم يستعجلون الشر. فلو أن الله سبحانه وتعالى أجاب لهؤلاء ولهؤلاء فهذا لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى كل ما يجري في كونه بحكمة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم الخير، يجوز أن يكون الناس هنا مقصود به عموم الناس، سواء في ذلك المؤمنون أو الكافرون. فاستعجال المؤمنين هو أنهم بطبيعتهم إذا حصل من الكفار إيذاء للمؤمنين أو حصل تكذيب للرسول أو تكذيب بالحق، أنهم يقولون يريدون أن يستعجلوا عذاب الله عليهم، كما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة متوسدا جدار الكعبة وكأنهم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من الكفار، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلكم كان يؤتى به فيضع المنشار على مفرق رأسه لا يصد ذلك عن إيمانه بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سوف يصير عليه هذا الدين من علو وعز، قال: ولكنكم قوم تستعجلون. فهذا نوع من استعجال أهل الإيمان يريدون تعجل إنزال العقوبة على الكفار. كذلك على الكفار نتيجة كفرهم يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم تنزل العقوبة ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ولا تلقوا يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكذلك هذا قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. كذلك هناك نوع من الاستعجال في مقام آخر، وهو أن بعض الناس نتيجة غضب أو نتيجة انفعال أو نتيجة ذهول وغفلة يستعجل أيضا عقوبة الله حتى على أحبابه. فأحيانا الأب يدعو على أولاده، والأم تدعو على أولادها، والصديق يدعو على صديقه نتيجة غضب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجيب ذلك. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لانتهت القضية، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بمقدار وإلى أجل لا بد أن تنتهي إليه. فالخير له مقدعه والشر له مقدعه، يتنزل في هذه الدنيا بمقتضى ما شاء ربنا من حكمة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أبنائنا أمهاتنا وأنفسنا أموالنا لئلا يوافق ذلك استجابة فنندم، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يستجيب للناس تعجلهم بالشر. إذن هذا هو المناسب، هو أنه كما خلق السماوات بمقدار وخلق الشمس والأرض بمقدار وخلق الشمس والقمر كذلك وجعلهما حسبانا وجعلهما بمقدار كذلك، أيضا ما يجري في الناس من أمور وما كتبه عليهم كذلك أيضا من خير وشر نتيجة عمل أيضا لا تأتي إلا بمقدار، ولا تتنزل على مشتهيات الناس ولا تتنزل على رغباتهم. ولهذا قال ولو يعجل الله للناس، فإذا الناس يمكن أن يكون مقصودا بها الكفار، وهم من سبق في قوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، ويمكن أن تكون أعم من ذلك بما يشمل المؤمنين والكفار. وبينا وجه استعجال كل فريق. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال ولو يعجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله، والثاني جاء بالألف والسين والتاء استعجاله بالخير سداسي. ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله، ولم يقل تعجلهم، ولو يعجل الله للناس الشر تعجلهم، وإنما قال استعجالهم. وأصل تركيب اللفظين فيهما اختلاف في المعنى في ظاهر التركيب اللغوي، فاستعجل في أصله يعني طلب العجلة كما تقول استغفر واستغاث وهكذا، استغاث بمعنى طلب غوثة، استغفر طلب المغفرة، استعان طلب استغفر طلب المغفرة، واستغاث طلب غوثة، واستعان طلب العون وهكذا. فلقب في الألف والسين والتأمى للطلب، وتأتي بمعنى الأخرى، تأتي بمعنى التحول أو الصرورة كالتحجرة يعني صار حجرا، وتأتي زائدة أيضا كاستباحة، استباحة بمعنى أباحة. استعجل هنا كذلك أيضا يبدو أنها أيضا ليست للطلب، كما تقول استجابة، استجاب الله بمعنى ليس طلب الإجابة وإنما بمعنى أجاب واستقام ليس بمعنى طلب الإقامة وإلا بمعنى أقامة، يعني صار قيما وصار مستقيما فليست في الطلب. فتأتي الألف والسين والتاء أحيانا كما قال زائدة يعني على معنى استباحة واستجابة وهكذا. فالذي يبدو هنا أيضا أنها ليست لي طلب العجلة لإجالهم بالخير، وإنما بمعنى، وهي تدل أيضا على سعة فضل الله ورحمته ومنته، وهو أنه يعجل الخير للناس، هو أنه يعجل الخير للناس. وإن كان الناس يستعجلونه حقيقة، الناس في فطرتهم في طبيعتهم يستعجلون الخير ويحبونه ويستدعون الشر ولا يريدونه إلا في أعدائهم وفي من لا يحبون. فالله عز وجل يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، فلو يعجله يعني يعجلهم به استعجالهم بالخير، إما نكون لا تكون ذلك ما طلبهم العجلة بالخير أو استعجالهم لأنها إجابة من الله سبحانه وتعالى وبيان حقيقة فضل الله. فإذا كانت كذلك فلا تكون للطلب وإنما تكون زائدة كما نقول استبانة واستجابة ونحو ذلك. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه مجله، فلو نزل الأمر على رغبات الناس لا انتهى الأمر ولقضي الأمر، كما في ذلك دلت على ذلك آيات أخرى. ويسرع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقول مثل هذا، وإذ قال الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فلو تعجلوا أو لو أراد الله أن يعاجلهم أو طلب لقضي لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك حينما طلبوا أن يكون الرسول ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبس عليهم لبس وقال ولقضي الأمر ثم لا ينظرون. فلو جاء الأمر على رغبات الناس وعلى طلباتهم للآيات وتنزلت الآيات ثم لم يؤمنوا فإنهم سوف تكون العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ولما يعلمه منهم ولما شاءه من أجل ووضعه يمتد في هذه الدنيا فإنه لا يجيب طلباتهم ولا يتنزل لرغباتهم ولا لاستعجالهم، ولهذا قال لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، نتيجة أنه لم يحصل العقوبة عاجلة للكفار ولا للمكذبين ولا للضالين، إذا يمتد هؤلاء في غيهم، وهذا هو الذي يحصل حينما يعظ الواعظ وحينما يذكرهم بعذاب الله ويخوفهم وينذرهم عقوبة الله وعذابه، ثم لا ينزل هذا الشيء الذي أنذرهم به وهذا الوعيد الذي توعدهم به لم ينزل على مقتضى ما حذرهم، غالبا يستبطئ الكفار فيمتدون في طغيانهم، يمتدون في طغيانهم ويستمرون على كفرهم وعماهم. فنذر يعني ندع الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم الطغيان هنا هو بمعنى الكفر، ويعمهون العمى بمعنى العمى، العمى بمعنى العمى يعني ضالون وعمون في كفرهم وفي طغيانهم. ثم قال سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. أيضا هذه مبنية على الآية السابقة وهي أن الناس يغفلون عن آيات الله سبحانه وتعالى وحكمته وعن تقديره في هذه الدنيا، وإنما يخضعون لمشتهياتهم، فهم يحبون الخير ويكرهون الشر ويستعجلون الخير ويستبطئون ويستبعدون الشر. ومع هذا إذا أجاب الله دعاءهم في الخير غفلوا، وإذا جاءهم الشر جزعوا. فقال سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر، الضر كل شيء مؤذي، الضر كل شيء مؤذي، سواء كان أمراضا، سواء كان ابتلاء، في فقر، في شدة، في ضيق، في كرب، في عسر، في أي أنواع من الكرب والعسر، هذا كله داخل في مسمى الضر، كل ما يتأذى منه الإنسان سواء كان جسديا أو نفسيا أو غير ذلك، وسواء كان في نفسه أو في ماله أو في أهله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني يدعو على جميع الأحوال ويتعلق بربه، ويعلم أنه لا يكشف الضر إلا هو، حتى الكفار، وحتى يعني قد يكون الكفار في أوائل أحوالهم يتعلقون بالأسباب ويجتهدون هنا وهناك، ثم إذا يئسوا لجأوا إلى ربهم. إذا مسهم الضر وجاء أصابتهم حالات الاضطرار، كذلك رجعوا إلى ربهم. والله سبحانه وتعالى ألطف وأعظم ويلطف حتى بالمضطرين ولو كانوا كفارا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وقال في الكفار: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فيدعو الإنسان ربه على جميع الأحوال، لجنبه أو قاعدا أو قائما. لجنبه يعني هو مضطجع إما لشدة المرض وإما لشدة اليأس، أو قاعدا، القعود معلوم هيئة يأتيها الإنسان، ليس مضطجعا ولا قائما، أو قائما أو مستقيما على قدميه. يعني معنى المقصود هنا أن الإنسان في جميع أحواله وعلى جميع هيئاته ليس له ملجأ إلا إلى الله. فإذا ما لجأ إلى ربه الله سبحانه وتعالى يجيبه، لكن سرعان ما يغفل وينسى. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني مر على هذا الحال ونسيها وتجاوزها، تجاوز الحال الشديد الذي كان عليه، ونسي فضل الله ونسي حاجته إلى ربه حينما أصابه الخير واتسعت الآفاق أمامه وزال عنه البؤس وحل به الفرج وارتفع عنه الكرب وأصابه اليسر بعد العسر، بعد ذلك يغفل وينسى. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وكأنه لم يكن شيء، وكأن الله لم يكن له عليه فضل ولا نعمة. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، هذا هو حال المسرفين. والمقصود عموما بالمسرفين هنا هم الكفار، المقصود بالمسرفين هنا هم الكفار، وإن كان هذا العمل هو نوع إسراف، وإن كان هذا العمل هو نوع إسراف، لأن أن لا تعرف ربك إلا في الضراء وتنساه في السراء، هذا قد أسرفت على نفسك، يعني قد تجاوزت. والإسراف معلوم أنه هو المجاوزة، الإسراف المجاوزة في كل شيء، والخروج عن المعتاد والخروج عن العدل، هذا هو الإسراف. ولا شك أن الإنسان غير المتوازن الذي يدعو في يلجأ ويضطر ويصر ويلح في الضراء ثم ينسى في السراء، أن هذا لا شك أنه على نوع من الإسراف. ولكن عموما المقصود بالمسرفين هنا الكفار. ثم قال سبحانه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. وهذا رد على الذين يستعجلون الشر ويستعجلون عذاب الله، فلماذا تستعجلون وأمامكم آيات قائمة وما الحج ماذا أفعل وبماذا أدخل بماذا في الحج؟ تدخل مفردا إن شاء الله حتى سيكون عليك هدي إذا كنت غير قادر على الهدي. فبعد رمضان لا تأتي بعمرة في أشهر الحج، لأنك إن أتيت بعمرة في شوال أو في القعدة أو في الحجة فإنه يعني قبل الحج فإنه يكون عليك هدي باعتبار أنك لست من حاضري المسجد الحرام، فتبقى. فإذا جاء اليوم الثامن من الحجة إن شاء الله تحرم بالحج مفيدة حتى لا يلزمك هدي. أما إذا حرمت قارنا أو أتيت بعمرة في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا، وإن حرمت قارنا كذلك أيضا فإنه يلزمك هدي التمتع أو هدي القران. يقول عندي أولاد بنات وليس عندي ذكور، وعندي إخوة من الأم وعندي أولاد أخي من الأب، من الذين يرثون؟ إذا كان حال على ما ذكرت فإن الذي يرثك هم بناتك وطبعا زوجتك التي هي أمهم وأبناء أخيك من الأب. أما أخوانك من الأم أو أخواتك فإنهم لا يرثون لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث الذي هم البنات. يقول دخلت مكة المكرمة وأنا محرم للعمرة ثم ذهبت إلى المدينة في رمضان المنورة في العيد، ثم رجعت بمرور على الميقات بدون إحرام كالمواطنين هكذا أظن، وعدت إلى مكة المكرمة بدون إحرام أنتظر الحج حتى أحرم به فيجوز علي اعتدي. والله الذي يبدو ما دام أن مجيئك من أجل الحج، حينما رجعت من المدينة جئت من أجل حج كان حقك أن تحرم من الميقات. أبي رعاني لا تدخل مكة غير محرم وأنت مريض للنسك، فلما أن تعود عند الحج إن شاء الله تعود إلى أبي رعاني وتحرمها مفردا ولا شيء عليك، أو تحرم هنا ويكون عليك دم مجاوزة الميقات غير إحرام. هذا هو الذي يظهر لي. هل لمس الرجل لزوجته ينقض الوضوء؟ إذا مسها لشهوة ينقض الوضوء، أما إذا مسها من غير شهوة فلا ينتقض وضوءه. هل اللقطة إذا أخذتها وأعطيتها إلى فقير يكون بذلك يكون بذلك سرقة، أي لقيطة من المسجد أو الشارع العام أو أي مكان ما وأخذتها لي وأعطيتها لشخص فقير، فهل يكون حرما أم ماذا؟ إذا كانت لقطة في الحرم مكة يعني فنعم هذه لا تملك، لقطة في الحرم لا تملك، وإنما يعرف عليها فإن وجد صاحبها وإلا فإنك تتصدق بها. أما لقطة غير مكة البلدان الأخرى فهذه تعرف أيضا، فإن لم يأتي صاحبها فإنك تملكها، تعرفها سنة بالتعريف المعروف، بطرق التعريف التي يعتادها الناس، إما عن طريق وسائل الإعلام وإما على أبواب المساجد وإما في الطرقات العامة أو في محل تجمع الناس وجنزه يعرفها، فان لم يات صاحبها او في المضان التي تظن ان صاحبها يسال عنها، فاذا لم ياتك احد ومضى عليها سنه فانك تملكها حلالا دلالا، ولا يكون ذلك سرقه. انسان فقير يريد ان يتزوج، ولكن لا بد من شراء الاثاث للمنزل للتقسيط، فهل يكون التقسيط لاجل حرام ام لا؟ لا، التقسيط لاجل حلال، الشراء بالتقسيط والبيع بالتقسيط لا شيء فيه ان شاء الله. يقول هناك ضرائب على المحلات التجارية في بلدي، يقول التجارية أغلى المهنية وجميع ما دخل كذا، وإنني أعمل في هذه المصلحة. لذا كان شيئا ضائع تحتاجها الدولة وموضوعا بالعدل على الناس، فأرجو لا حرج إن شاء الله، وإن كان هذا لا يؤخذ إلا من أن العلماء ذكروا إذا كانت الدولة بحاجة، لكن الذي يفضل أنه ينبغي أن تكون على الأغنياء، على القاضي ليس على كل الناس، ينبغي أن لا يطيق. فهذه ذكر العلماء ك الغزالي الشاطبي وابن تيمية ومجموعة من العلماء رحمهم الله أنه لولي الأمر أن يوظف في أموال الأغنياء إذا احتاجت الدولة أن يوظف نسبة يأخذها من أموالهم ليضعها في بيت المال ويصرفها في مصالح الناس. رجل يعمل في المقاولات وأحد البنوك الربوية يرغب في عمل بعض الترميمات به، فعليه محارب الإتيان بهذه الترميمات. الأولى أن لا يفعل، الأولى لا شك أن لا يفعل، لكن لا يكون متعاطيا لذلك، لكن وجه التعاون قائم، ولهذا ينبغي للأمة فعلا أن تتخذ مواقف واضحة في هذا، وإذا تعاونوا على هذا يستقيم الناس على أمر الله. رجل قدم مكة في شهر رمضان و ينوي البقاء في مكة مدة سنة وزيادة، وفي شهر شوال زار المدينة، وعند الرجوع أتى بعمرة، وهل يعتبر تمتعا أم لا؟ وإن كان يعتبر معتمرا وهو لا يقضي على الحجاج كيف يقضي؟ الذي يظن أنه يكون متمتعا ما دام أنه لم ينوي الإقامة في مكة إقامة دائمة وإنما مؤقتة ولو سنة أو زيادة عليها، فإنه الذي يبدو أنه يكون متمتعا ويكون على هذه التمتع، وإن كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. جاء في كتاب الإحياء الإمام الغزالي بعضهم حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ ذلك؟ لا، اللي ذكر العلماء أنه لا يسوغ ذلك أن تحج عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتصدق عنه وتضحي، لأن الواقع أن كل عمل نعمله يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم. لماذا؟ لأن هدايتنا كانت بسببه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام سنة حسنة فلا أجرها، ولا شك أن كل الذي نعماله قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا شرع ربنا فيناله من عظيم الثواب ما يناله عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى أن نقوم بأعمال قربات نهدي ثوابها له عليه الصلاة والسلام. يقول بدأت في تناول السحور، فهذا المعلم السحور مكتب بالسين وليس بالصاد، السائل كتبها بالصاد، فأذن المؤذن فلم أنتهي حتى انتهيت من طعامي، وكان ذلك قبل نهاية الأذان، فما حكم صيامي؟ فهو تطوع. الصيام صحيح، لكن عليك مستقبلا أن تكون أكثر حزما، أن تكون أكثر حزما بحيث تنهي طعامك وشرابك قبل الأذان، فإن هذا أحوط في صيامك. ما حكم الذكر الجماعي؟ هل هو بدعة؟ وهناك بعض الناس يقول ورد حديث تدل على أن الصحابة كانوا يذكرون مرة فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، ويستدل البعض من الحديث أن الله أن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر، ويستدل بحديث الورد بتسبيح وتكبير والتهليل سمع إلى آخره. ولا شك أن جلوس الناس من أجل الذكر هذا جاءت فيه حديث، والملائكة تحف مجالس الذكر، وإن كان طبعا مجالس العلم مجالس الذكر لا شك، ولكن المقصود بالاجتماع بالذكر الجماعي المنهي عنه أن يذكروا جميعا، يقفون على هيئة واحدة ويرددون بشكل كالأناشيد، هذا لم يرد. أما أن يجلسون وكل يذكر الله، وإن كانوا مجتمعين في المسجد أو مجتمعين في مكان ويذكر الله عز وجل، كل واحد يذكر الله على حدة، يصدق عليهم أنهم اجتمعوا للذكر، اجتمعوا للذكر، لكن أن يذكرون بصوت واحد وبنغمة واحدة وبترنيم واحد هذا لا، هذا ما ورد، هذا لم يرد. وإلا مثلا كان أبو هريرة وابن عمر ينزلان في الأسواق في عشر ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، على معنى أنهم يذكرون يكبرون من أجل تذكير الناس، فيذكر الناس من بعدهم حينما يكبرون يكبرون، لكن ليس على هيئة يعني مترنمة أو هيئة على نسق واحد، إنما كل يذكر نتيجة أن ذكرهم أبو هريرة وابن عمر. كذلك أيضا عمر كان يذكر، كان يكبر في مسجد الخيف، كان يكبر الخيف فيرتج منا تكبيرا، فيرتج منا تكبيرا، على معنى أنه كل في خيمته يكبر، يعني على معنى يكبرون في منا فيسمع الذي بجوار الخيف والذي بجواره ما كذا، حتى يتسامع الناس بعضهم من بعض فيكبرون، لكن لا يكبرون بشكل متناسق وبشكل مترنم، هذا ما المقصود والله أعلم. هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تعوذ الله بالحب؟ وهل وهذا ما ورد إيش في الخوف والمحبة والرجاء؟ هذه كلمة محتملة، ولا شك أن الحب والخوف والرجاء هذه من أنواع العبادة، لا شك الخوف والمحبة والرجاء من أنواع العبادة، على معنى أن نحب الله هذا نوع من أنواع العبادة، ولا بد من ذلك، وأن نخاف الله وأن نرجو الله. يتميز هذا ويتبين حينما تقارنه بالمحبة الفطرية والخوف الفطري والرجاء الفطري الذي وضع في الإنسان في علاقته بأخيه الإنسان. فالله عز وجل وضع في فطرة الإنسان أنه يحب نفسه وأنه يحب أهله ويحب ماله ويحب أصدقائه، وتتدرج هذه المحبة وتتزايد أيضا على حسب المعروف وعلى حسب الإحسان وعلى حسب حسن الخلق، فتتزيد وتزيد. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتحاب، أن أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم، إذن المحبة بين الناس مطلوبة، وهي تزداد بالمعروف وتزداد بالإحسان وتزداد بحسن الخلق. والإنسان أيضا في فطرته أنه يحب أولاده كثيرا أكثر من غيرهم، ويحب أمه ويحب أباه ويحب زوجته ويحب ماله ويحب ممتلكاته، هذا محبة فطرية. كذلك أيضا في فطرته أنه يخاف من السباع، ويخاف من العدو، ويخاف من الضال، ويخاف من الجبار، ويخاف من هو أكبر منه أو أقوى منه، هذا خوف فطري. كذلك يرجو الإنسان أحيانا إذا كان فقيرا يرجو من الغني، وإذا كان محتاجا يرجو من صاحب المعروف، وإذا كان ابنا يرجو أباه، أو الطفل يرجو أمه، وهكذا، والجار يرجو جاره، على أن يرجو ما عنده ويتعلق بما عنده، لعله أن يعطيه، لعله أن يحسن إليه، لعله أن يمده بإحسان. هذه أشياء فطرية، هذه أشياء فطرية. ويستعين بالآخرين ويستغيث بهم، يطلب منهم الغوث إذا كانوا قادرين. هذه أشياء لا شيء فيها، وفطرية وجبلية، بل هي باب التعاون على البر والتقوى. لكن هذا مقدار. الجانب العبادي محبة الله ورجاء الله وخوف الله. محل الامتحان ومحل الابتلاء ومحل تحقق العبادة الحقة أنك لا تحب أحدا فوق حب الله. فلا تحب مالك، ولا تحب أهلك، ولا بنيك، ولا زوجتك، ولا من أحسن إليك غير الله، لا تحبه أكثر من حب الله. وإن كان لا يطلب منك أن تلغي محبتك للناس، لا، كذلك لا تخاف أحدا أكثر من خوف الله. الإنسان يخاف من الأسد، ويخاف من السبع، ويخاف من الذئب، ويخاف من الظالم، ويخاف من البطش أو الظلمة، بطش الطغاة، يخاف طبيعي. الله عز وجل قال عن كلمه موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، خوف فطري. لكنك لا تخاف أحدا أكثر من خوف الله. كذلك الرجاء، ترجو ما عند الناس من معروف وإحسان، ولكنك لا يعظم رجاؤك بهم أكثر من رجائك في الله. ومن هنا تأتي قضية الإسلام في التوازن بين الأسباب وبين التوكل. الأسباب أن تأخذ بالأشياء الفطرية والأسباب التي وضعها الله والسنن، والتوكل أنك لا تعتمد عليها، تأخذ بها إن نجحت نجحت، وإلا تعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بهذه الأسباب ومن وراء هذه الأسباب، فهو مسبب الأسباب ورب الأرباب. إذن هذه هي قضية التوازن. إذا كان هذا هو الحب المقصود في السؤال فنعم، سيكون يعبد الله بالحب. أما إذا كان غير ذلك من الانحرافات الصوفية والطرقية فلا ثم لا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.